أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تحصل مما تقدم عدة نقاط. النقطة الأولى أن المشهور التزموا بأن اللقطة بمبلغ الدرهم أو ما زاد على الدرهم تعرف سنة، ثم يتخير الملتقط بين الصدقة والتملك والحفظ. النقطة الثانية إن الأخبار في اللقطة بعد تعريف السنة كانت متعارضة وكانت بأربعة طوائف، وحصيلة الجمع بينها أن المكلف مخير بين التصدق والتملك والتحفظ والرجوع إلى الحاكم الشرعي، إلا إن الطائفة الرابعة وهي الدالة على الرجوع إلى الحاكم الشرعي كانت موضع المناقشة، وكانت صحيحة داود بن أبي يزيد مرددة بين أربعة احتمالات. ومن أقوى الاحتمالات أن الإمام عليه السلام رجح التصدق على التملك وعلى التحفظ، فبمقتضى هذه الصحيحة ينبغي ترجيح الطائفة الأولى وهي التصدق، إلا أن صراحة الطائفة الثانية وهي التملك وصراحة الطائفة الثالثة وهي التحفظ تمنع من ترجيح التصدق، خصوصا أن صحيحة داود بن أبي يزيد فعل الإمام، ومعالجة اللقطة بنحو القضية الخارجية وليس في كلام الإمام عليه السلام ما يدل على حكم اللقطة على نهج القضية الحقيقية، فاستنباط الرجوع إلى الحاكم الشرعي على نحو العموم مشكل، وإن كان موافقا للاحتياط. وعلى ذلك المشهور لم يجعلوا أطراف من أطراف التخيير الرجوع إلى الحاكم الشرعي، وإنما جعلوا أطراف التخيير ثلاثة: التصدق والتملك والتحفظ، لأن سياق الروايات في الطوائف الثلاثة سياق الحكم الشرعي الكلي. لذلك نخرج الطائفة الرابعة من دائرة التعارض. غاية الأمر بما أن في هذه الأمور الثلاثة يثبت الضمان، وأن دفع الصدقة دفع اللقطة إلى الحاكم يرفع الضمان، مضافا إلى مقام الحاكم أنه ولي من لا ولي له ووارث من لا وارث له، يقتضي الاحتياط في الرجوع إليه، كما احتاط السيد الأستاذ دام ظله وجمع من المعاصرين. وإلا لولا هذا الجانب فإن التخيير بأطرافه الثلاثة ثابت، ولا حاجة في الرجوع إلى الحاكم الشرعي. ثم ذكر المشهور إن الضمان ثابت في الأول والثاني وليس ثابتا في الثالث، ووافقهم السيد الأستاذ كما ستأتي المسألة الدالة عليه. ففي التصدق يبقى الضمان إن رجع صاحبها يجب عليه دفع بدلها، وفي التملك يثبت الضمان، ولكن في التحفظ لا يثبت الضمان. استدل على نفي الضمان بدليلين في كلمات الأصحاب، طبعا نفي الضمان فقط في صورة التحفظ. الدليل الأول إن يد الملتقط يد أمانية، واليد الأمانية لا تورث الضمان. إذا لم تكن مفرطا، وعلى هذا الأساس من حفظ اللقطة بل أوصى بها وتلفت لا ضمان عليه. إذا لم يكن مفرطا في حفظها. الدليل الثاني التسالم. في بعض عبائر المعاصرين ورد دعوى الإجماع، نفي الخلاف والترقي إلى التسالم. وحسب مراجعتنا إلى بعض المصادر لم نجد من صرح بالضمان، ويبدو أن التسالم في موضعه، إلا أن المشكلة في النصوص التحفظ، فإنها صرحت بالضمان، فكيف يجوز رفع اليد عنها وموافقة قاعدة الأمانة ودعوى التسالم؟ من جملتها طبعا تقدمت من باب التأكيد عليها، مثلا من جملتها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، ورد فيها: فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها. الشاهد هنا: فإن أصابها شيء فهو ضامن. الرواية الصريحة في ثبوت الضمان. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم، قال في ذيل الرواية: حتى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصى بها في وصيتك. أصل الأمر فأوصى بها في وصيتك يعني أنك ضامن. إذا لم يكن ضامنا لماذا يوصي؟ إذن كيف سيد الأستاذ والمشهور التزموا بعدم الضمان؟ ضامن بعد، هو معناته ضامن، هو هذا معناه إنه ضامن. إذا لم يكن ضامنا بعد ما يحتاج إلى الوصية، هو هذا معناه ضامن. وكذلك الأمانة، الأمانة لا بد من الوصية فيها لأجل ردوا الأمانات إلى أهلها. لذلك تأتي في المسائل الآتية فتوى السيد الأستاذ بعدم الضمان، ولكن نخالف المشهور والسيد الأستاذ ودعوى التسالم، وبحسب هذه النصوص يجب الضمان. إذن لا فرق بين التصدق وبين التملك وبين التحفظ. إذا جاء صاحبها يجب ردها، إما عينا إن كانت موجودة، وإما بدلا إن كانت مفقودة. لا، ثبوت الضمان. إيه، موقف الشرعي هو التخير، ولكن الضمان موجود في جميع أطراف التخير. إيه نعم، لذلك دعوة التسالم فيها تأمل، لأن جملة من الفقهاء أصلا ما ذاكرين هذه المسألة. دعوى التسالم تجري في مقام كانت المسألة مشهورة ومعروفة وتعرض لها الكل أو ما يقرب من الكل ولم يختلفوا فيها. إيه نعم، لأنها نص، روايتان صحيحتان تنص على وجوب الوصية وثبوت الضمان. المشكلة عندهم يرجحون، ذكرنا دليلين لهم. الدليل الأول يرجحون قاعدة الأمانة وأن يد الأمين ليست مضمونة، والثانية دعوة التسالم في كلمات بعض المعاصرين.
ولكن نحن نخصص القاعدة أو نقيد إطلاقها ونخالف التسالم الذي ادعي ولم يثبت على أرض الواقع، لأن النصوص صريحة في الضباع. مو التقى تعدي، لا، ولكن بحكم التعدي من باب حفظ مال الناس. لذلك الضمان ثابت حتى في الصدقة، حتى يمكن أن نقول سأمرد ندخل في هاي النقاط الضرائف، لأنه قد تكون بحثنا بحث غير شرعي، وإلا في الصدقة بطريق أو لكن يسقط الضمان، لأن في الصدقة من الذي يؤجر؟ صاحب المال للمتصدق وهو الملتقط، مع ذلك يثبت الضمان. فإذا ثبت الضمان في الصدقة بطريق أولى في الحفظ يثبت الضمان. العام هذا ما دام حفظ فيها، ما دام هو أنه يرى الضمان، إذن ماكو فرق يتصدق أو يتملك أو يتحفظ، هو ضامن. إذا جاء صاحبها يجب أن يردها، هذا حفاظا على أموال المسلمين. هذا موقف من المواقف التي تدل على شدة اهتمام الشارع المقدس بأموال الناس. والآن أشوف بعض الناس يقعد في دار الناس بدون إذن وغصبا، ويصلي 20 سنة ويقول صلاتي صحيحة، والشارع هل قد مهتم باللقطة؟ إذا لا إذا ثبت التسالم نقدر نرفع اليد عن الناس، ولا بد أن يؤول. يعني هنا يعني بمجال التأويل، بس الروايتين لا تقبلان التأويل. يعني ممكن أن الذين قالوا بالضمان قالوا صحيحة علي بن جعفر وصحيحة محمد بن مسلم فيهما تفريط في الحفظ، ولكن العبارة ما تتحمل التفريط. العبارة تقول فإن أصابها شيء فهو ضامن، ما يقول فإن أصبته شيئا. وكذلك في الرواية الثانية فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك، يعني هو مات وما صار شيء، بعد موته صار تلف، مع ذلك لابد من الوصية ومن الضمان. إذن حمل الروايات على التفريط في الأمانة بعيد جدا، لذلك نقول بالضمان. مثل ما يقال في الصدقة، الصدقة ثواب لصاحب اللقطة ومع ذلك في ضمان، هذا الحفظ والتلف ما في ثواب للمالك، فبطريق أو لا يثبت الضمان فيه. إيه على اتحال حفظها، حفظها إيه، بس نقدر نقول مثلا هذه ما تعتبر أمانة. بس الذين قالوا بنفي الضمان استدلوا بأمرين، الأول مقتضى قاعدة الأمانة ليست أمانة عرفية أو شرعية، ولكنها بحكم الأمانة، لأنه جاء الأمر، جاء الأمر بحفظها، إنما جاء الأمر بحفظها أصبحت بمنزلة الأمانة. ولكن نفس هذا الأمر الذي جاء بحفظها هو الذي أيضا أمر بالضمان، إذن ما يمكن التفكيك بينهما ونخالف المشهور نقول بثبوت الضمان. من ماله؟ ما يخالف، ما لا مطلقا، لا مطلقا. شوفوا الرواية، ولذلك قال الإمام بالبداية سألته عن اللقطة قال لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك، هذا وين؟ بعد السنة، ويجري عليها ما يجري على مالك حتى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصي بها في وصيتك، يعني بعد السنة، كل الكلام بعد تعريف السنة. وكذلك في صحيح علي بن جعفر فإن لم يعرف صاحبها، شوفوا بالبداية الإمام قال يعرفها سنة، فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجيء طالبها، هذا كلها بعد تعريف السنة، فيعطيها إياه وإن مات أوصى بها، فإن أصابها شيء فهو ضامن. المسألة الأخرى التي ندخل فيها هي مسألة 1154. إذا كانت اللقطة للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيه، وكانت قيمتها دون الدرهم، لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها، والأحوط وجوبا أن لا يتملكها الملتقط بل يتصدق بها عن مالكها. هذه المسألة خصصت باللقطة التي لها علامة ولكن قيمتها أقل من درهم، السيد توقف فيها من جانب وأفتى من جانب، أما فتوى فإنه هذه أقل من الدرهم لا يجب فيها التعريف، أما توقفه أنه يجوز أن يتملكها أو لا يجوز، على الأحوط وجوبا لا يجوز فيجب تصدقها. احنا نخالف السيد في الأمرين، أما بالنسبة إلى الأمر الأول فإنه حسب التتبع في الأخبار لم ترد رواية معتبرة في اللقطة فصلت بما دون الدرهم وما بلغت الدرهم وما زاد. هناك روايتان مشهورتان في كتبنا، الأولى مرسلة صدوق تقدمت، والثانية مرسلة ابن أبي عمر وأيضا تقدمت، اللتان فصلتا بين أقل الدرهم وما يبلغ الدرهم وما زاد، بناء على أن مراسيل ابن أبي عمر ليست أسانيد، إذن لا دليل على هذا التفصيل. ولكن السيد الأستاذ لأنه يرى مراسيل ابن أبي عمر بمنزلة أسانيد فصله، خصوصا أن المشهور عملوا بهذه المرسلة، وهذا التفصيل مشهور في باب اللقطة، أقل من الدرهم وما بلغ الدرهم. لذلك السيد هنا ذكر أنه إذا كانت اللقطة ذات علامة وأقل من درهم، ولكن ما دام لم نقبل بمرسلة ابن أبي عمير فمقتضى إطلاق أدلة التعريف أنه يجب تعريفها. طائفة الأولى التي دلت على التصدق، الطائفة الثانية التي دلت على التملك، والطائفة الثالثة التي أخذناها آنفا ودلت على التحفظ، كلها أمرت بتعريف سنة ولم يرد فيها تفصيل بين أقل الدرهم وما بلغ الدرهم. إذن مقتضى إطلاقها أن اللقطة ذات علامة تعرف حتى لو كانت أقل من درهم، لأن مرسلة صدوق ومرسلة ابن أبي عمير الصريحتان في نفي التعريف لا تصلحان للتقييد هذه الطوائف الثلاثة التي اشتملت على عدة صحاح وهي مطلقة، من وجد اللقطة يعرفها سنة، والإمام لم يفرق بين أقل الدرهم وبين ما بلغ الدرهم أو زاد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أن السيد الأستاذ احتاط وجوبا في عدم التملك، واحتاط وجوبا في التصدق، يعني هاي العبارة، والأحوط وجوبا ألا يتملكها الملتقط مع أنها أقل من درهم، بل يتصدق بها عن مالكها، يعني على الأحوط وجوبا أن يتصدق. هذا الموقف أيضا لا نوافق عليه، لأنه إذا قلنا بأن أدلة تفصيل وهي مرسلة صدوق ومرسلة ابن أبي عمير تامة، إذن يجوز التملك ويستحب التصدق، لأن في مرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق جاء التصريح بالتملك. فإذا كانت مرسلة ابن أبي عمير بمنزلة مسند عند السيد الأستاذ، مفروض يحكم بالتملك. ولماذا احتاط وجوبا في التملك؟ هذه المرسلة التي أخذناها سابقا وهي مرسلة ابن أبي عمير، سألته عن اللقطة، قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا، قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف. إذن إذا لم يعرف لازمه أنه تملك، لأن الإمام قال لا يعرف، يعني ماذا؟ يعني أنه خذها هسه التصدق بقرينة أخرى بمرسلة صدوق. نقول بمرسلة صدوق وإن كانت اللقطة دون دراهم فهي لك فلا تعرفها، بقرينة مرسلة الصدوق نقول أن هنا تملكها ولا حاجة إلى شيء آخر، التصدق نثبته بسائر الأدلة. والتصدق لم يرد في أقل من درهم، وإنما التصدق ورد في ما بلغ الدرهم وما زاد. إذن إذا أخذنا بمرسلة ابن أبي عمير ومرسلة الصدوق ينبغي أن نفتي بالتملك، لأنها نفت التعريف وحكمت بالتملك، إذن لا وجه للاحتياط الوجوبي في نفي التملك. أما بالنسبة إلى التصدق، إذا قلنا أنه لا فرق بين أقل من الدرهم وما بلغ الدرهم في اللقطة التي ذات علامة، لأن إطلاق أدلة التعريف تشملها، إذن بناء على ذلك التصدق أحد أطراف التخير. لماذا نقول على الأحوط وجوبا يتصدق؟ يمكنه أن يتملك ويمكنه أن يحتفظ بها، لأنه التصدق أحد الأطراف ولا مرجح للتصدق على غيره. وسنذكر فتوى السيد في المسائل الآتية أن السيد يصرح بالتخير. إذن إذا السيد يوافق المشهور في التخير، لماذا هنا يحتاط وجوبا في التصدق؟ لا وجه للاحتياط، مع أن التصدق لم يذكر في مرسلة ابن أبي عمير. إذا كانت موضع استناد السيد الأستاذ، وإذا لم تكن موضع الاستناد، إذن نرجع إلى الطوائف الثلاثة، كل لقطة ذات علامة المكلف مخير بعد التعريف أن يتصدق بها أو يتملكها أو يتحفظها مع الضمان. إذن لا فرق بين أقل الدرهم وما بلغ الدرهم أو زاده. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأخرى مسألة 1155، اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد، وجب على الملتقط تعريفها في مجامع الناس أو ما بحكمها سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء كان مالكها مسلما أو كافرا محترم المال، ولا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه، يعني بوقوع التعريف، ويسقط وجوبه عنه مع تبرأ غيره إذا قام شخص آخر بالتعريف. هذه المسألة مبتنية على ما تقدم من الطوائف الثلاث، أن التعريف سنة كاملة واجبة في اللقطة التي بلغت الدرهم وما زاد، إما بإطلاقها وإما بالقدر المتيقن منها. القدر المتيقن من الطوائف الثلاثة أنها بلغت الدرهم أو ما زاد على الدرهم، وحسب إطلاقها أن التعريف بأي شكل وقع يكفي، سواء كان بالمباشرة أم بالاستنابة، وحسب الارتكاز العرفي أن التعريف مع الرجاء، أما إذا حصل اليأس كأنما لا وجه للتعريف. عبارة السيد تدل على ذلك، ولكن الذي يظهر من كلمات بعض الأعلام أنه التعريف تعبد محض، حتى مع اليأس يجب التعريف. لاحظوا عبارة السيد: اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها. هاي كلمة يمكن، الإمكان الوقوعي والذاتي، يعني فيه رجاء تحصيل المالك. أما إذا قلنا لا، أن المقصود من العبارة يمكن الوصول بها يعني ذاتا لا وقوعا، إذن يكون التعريف تعبد محض، حتى مع اليأس يجب التعريف. خب، على أي حال تعبد تكليفي، حكم تكليفي، من باب أنه ممكن، على كل حال ممكن ذاتا، وإن كان وقوعا ليس متوقع، يعني ما فيه رجاء، ولكن ممكن صدفة واحد إجا وإلى هذا البلد وجاء لعمل تجاري وشاف التعريف وقال أنا صاحب اللقطة وجاء بالعلامة. على كل حال عبارة السيد تحتمل وجهين، ولابد أن يستفتى فيها المكتب، أن المراد من الإمكان هل هو الإمكان الذاتي إذن يجتمع مع اليأس، أو أن المراد هو الإمكان الوقوعي فلا يجتمع مع اليأس. ولذلك أفضل طريق أن واحد يتخلص حتى من التعريف أن يسلم اللقطة إلى الحاكم الشرعي، لأنه يسقط الضمان عنه. لا بعد، الحاكم إذا قبل باللقطة، نعم، إذا الحاكم رفض هاي مشكلة، أما إذا ما رفض الحاكم قال أنا أتحمل المسؤولية، الحاكم يخلي في المتحف ويخلي عليه تعريف في الانستغرام ويشوفون أنه منه صاحب هذه اللقطة. أي، وإذا ما حصلوا الصاحب الحاكم الشرعي بعد هو وارث من لا وارث له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.